أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. ونستعرض معكم في حلقة اليوم تفسير الآية 38 من السورة المباركة. بداية يوجه الإمام الخامنئي كلامه إلينا فيقول: الآن أنتم أيضا مخاطبون، والقرآن الكريم يخاطبكم أنتم أهل هذا العصر، وإذا لم تسمعوا نداء القرآن ولم تلبوا دعوته سوف يأتي غيركم ليحمل الراية ويرفع شارة النصر، ولن تنالوا السعادة التي أريدت لكم، وسوف يستفيد من نتائج الإسلام والدعوة الإسلامية من حمل رايتها وكان بديلا عنكم. ففي هذه الآيات يخاطب الله المؤمنين ويؤنبهم على التقاعس عن الجهاد في سبيله، ويسألهم سؤال مستنكر: لماذا فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة، على الرغم من أن المقارنة بين الحياتين تكشف عن قصر أمد الأولى وضآلة قيمتها بالقياس إلى الأخرى؟ وتحتوي هذه الآيات على بيان كامل شامل لتحريض الناس على الجهاد والاستعداد للتضحية في سبيل الله. ويمكن القول إن هذه الآيات كان لها دور مهم في تأسيس البنية التحتية الفكرية للحرب في تاريخ الإسلام. وتعد هذه الآيات من جهة فكرية وأخرى روحية مثيرة للأمل في نفوس المسلمين، وهي تعدهم لأداء التكاليف، ومن الناحية النفسية فيها ما يستحق التأمل. يقوي القرآن الكريم البعد الروحي عند المسلمين، وذلك أن الأمل وإثارته في النفوس من العناصر الأساسية في تحقق النصر ومعاينة بشائره قبل حصوله. وهذا يبين حقيقة الدين ببضع جمل مختصرة، ويفهم الإنسان أن الدين الذي هو مجموعة من الأفكار والتعاليم المنسجمة مع الفطرة الإنسانية لا بد من أن يسير إلى الأمام، وأنه لا يقبل الهزيمة بأي وجه من الوجوه، وهو يتطور يوما بعد يوم. مستمعين الكرام، تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة الآية 38 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
نزلت هذه الآية بعد وقت غير طويل من عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين من غزوة الطائف. وفي ذلك الوقت بلغ النبي أن الروم يستعدون لخوض المواجهة مع الإسلام والمسلمين، وقد كانت تقتضي سياسة النبي أن يعمد إلى حركة عسكرية تخطف أبصار الروم وتخيفهم، ولأجل هذا خطط لتسيير جيش إلى تبوك لخوض المواجهة مع شرق الدولة الرومية. كانت الروم في ذلك العصر دولة لا نظير لها، وكان هدفهم إبعاد المسلمين عن حدودهم، لأنهم رأوا أن انتشار الفكر الإسلامي وإقبال الناس على اعتناق الإسلام يشكل تهديدا لدولتهم ونفوذهم، ويهز استقرارهم، ويؤدي إلى تشكل قوة منافسة لهم تعتنق فكرا صحيحا وبرنامجا للدنيا والآخرة. لا فرق عندهم بين ما هو بأيديهم وما هم موعودون به عند الله، وبقوة إيمانهم واعتقادهم مستعدون للتضحية والفداء إلى النفس الأخير. وهذا الفكر الصحيح له القدرة على المنافسة وتهديد مراكز القوة في البيئة المحيطة به. أما هم فلا يفكرون إلا بحفظ ما بأيديهم، ولا يهتمون إلا بالنقد، فإذا رأوا أن القتال سوف يعرض نقدهم للخطر فلن يتنازلوا عنه. فالرومان خاضوا مواجهة كبرى مع المسيحية، وحاولوا وأدها في مهدها، وكادوا يقضون عليها، فقد قتلوا الكثير من المسيحيين لأنهم رأوا في المسيحية تهديدا لإمبراطوريتهم. وقد رأى الرومان أن المسيحية على الرغم من قلة عدد أتباعها في ذلك العصر وانتشارهم وتشتتهم في البلاد، تغلبوا على الإمبراطورية بشكل أو بآخر، أو على الأقل لنقل لم تستطع السيطرة عليها، فأرادت هذه الدولة أن لا تتكرر تجربتها. خاض الرومان مواجهة تاريخية مع الإسلام قبل سنة من فتح مكة تقريبا، وذلك في معركة مؤتة التي تواجه فيها 3000 من جنود المسلمين مع عشرات الآلاف من العسكر الروماني. وعلى الرغم من استشهاد جعفر بن أبي طالب وقائدين آخرين في هذه المعركة، إلا أن الرومان شاهدوا بسالة المسلمين واستعدادهم للثبات حتى الموت. وهنا بدأ المسلمون يتلمسون قوتهم وقدرتهم على مواجهة الرومان. يضاف إلى ذلك أن الإسلام أثار الرعب في قلب الإمبراطورية الرومانية، ومع خوفهم وربما نتيجة خوفهم وخشيتهم من الإسلام، وجدوا أنه لابد من المواجهة المبكرة والقضاء على هذا الخصم قبل فوات الأوان. وعلى ضوء ذلك كله بدأوا بتجهيز جيش لقتال الإسلام، واستغلوا عددا من القبائل العربية مثل قبيلة غسان التي كانت تقطن على حدود الحجاز، فوقفوا معهم في مواجهة الإسلام. مستمعين الأكارم، يتحدث الإمام عن ظروف معركة تبوك، حيث كان النبي في حالة ضيق عند وصول الأخبار عن الحشد الروماني، وبوصول الخبر إليه ازداد ضيقا، وذلك لأن جيش المسلمين كان قد عاد للتو من معركة الطائف، وكان الجميع في حالة تعب وإرهاق. يضاف إلى هذا أن الوقت كان قريبا من جني محصول النخيل في الحجاز أوائل الخريف. في ذلك الوقت اجتمعت عناصر عدة: شمس حارقة، والعنصر الاقتصادي، وأهمية التمر بالنسبة للحجازيين في ذلك الزمان، فهو المحصول الزراعي الأساس لهم، والتعب والإرهاق الناجم عن المشاركة في معركة الطائف. هذه العناصر دفعت النبي إلى التفكير في المخارج. يضاف إلى ذلك كله أن هذه الحرب تختلف عن سائر الحروب التي خاضها المسلمون من قبل، فمعركة بدر وأحد والخندق خاضها المسلمون على أرضهم قريبا من المدينة، أما هذه المعركة فهي تحتاج إلى سفر في الصحراء بحرارتها ورمالها اللاذعة حتى يصلوا إلى أطراف بلاد الشام. وفوق ذلك كله وضعية العدو، فالطرف المقابل هو جيش كثير العدد وكبير العدة، وكان على المسلمين وقيادتهم تحدي هذه الصعوبات كلها وتجاوزها، ولكن السفر إلى تلك البلاد على درجة عالية من الصعوبة. كان على النبي أن يرافقهم ليخرجهم من ظلال بيوتهم وبساتينهم وبرد مياههم إلى حر الصحراء، فالسفر ليس سفر نزهة أو سياحة، بل سفر قتال وشهادة. يبين الإمام الخامنئي الخطة الإلهية لاستنهاض المسلمين عبر تأنيب المتقاعسين عن الجهاد، ففي هذه الظروف كان لابد من النفير والدعوة إلى الخروج للقتال، ولكن ثمة من تقاعس وأبى الخروج، فنزلت هذه الآيات تؤنب المتقاعسين وتوبخهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وتسألهم عن السبب في تقاعسهم، وتعرض الاحتمالات، وهي رضاهم وترجيحهم الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية الخالدة، وهذا احتمال غريب، فمتاع الحياة الدنيا ونعمها مهما طالت سوف تنتهي بعد أمد، وتبقى الحسرات على ما فوتتم من دروب الكمال والعزة والسعادة. والخطاب الإلهي في هذه الآية موجه إلى الذين يؤمنون بالفكر الإسلامي، يسألهم الله: كيف لكم أن تسمعوا نداء النبي إلى الخروج والنفر ثم تتثاقلون عن الاستجابة وتلتصقون بالأرض؟ والنفر هو الخروج الجماعي والحراك العام، والمقصود منه هنا هو التعبئة العامة بهدف الخروج إلى القتال. عندما سمع المؤمنون تلك الآية في وقت نزولها استيقظ بعض أهل الغفلة ودبت فيهم روح جديدة، وشد عدد منهم رحال السفر، وتخلف جماعة من المنافقين بلغ عددهم 60. عزم الجميع على السفر، حتى أولئك الذين لم يكن لديهم راحلة أو وسيلة سفر، حتى هؤلاء اصطفوا يبكون إلى أن سمي بعضهم بالبكائين، يتحسرون على عجزهم عن اللحاق بقافلة السعادة. وقوله تعالى اثاقلتم إلى الأرض يشير إجمالا إلى عشق هؤلاء ومحبتهم للحياة الدنيا وتعلقهم بها وتضحيتهم بكل شيء من أجلها، وميلهم إلى الأرض وجنوحهم نحو الأسفل بدل التعالي والتكامل باستجابة دعوة الداعي إلى الجهاد. ومنهم من قال إن المقصود بطء المخاطبين في تلبيتهم الدعوة إلى النفر للجهاد، ولا تنافي بين المعنيين. يشير الإمام إلى أن الآية تتضمن الرؤية الإسلامية التي تختصر موقف الإسلام من الدنيا والآخرة، ونمط التفكير وطبيعة النظرة الإسلامية إلى الدنيا والآخرة. فالله تعالى لفت نظر المسلمين إلى أن الحياة الدنيا لا يحسن أن ترجح على الآخرة بالنظر إلى الفارق بينهما. فمتاع الحياة الدنيا حتى لو كان قريب المنال وكثيرا فإنه سريع الزوال، أما متاع الآخرة فهو خالد دائم، ولا عاقل يفضل الزائل على الخالد. مستمعين الكرام، يقدم الإمام الخامنئي منهج القرآن في التربية والتعليم، الذي يقوم على الجمع بين بيان التعاليم وتقديمها والتربية الفكرية عليها. وبعبارة أخرى، يجمع القرآن بين بيان الحقائق وبث روح الالتزام بها والتربية عليها. وهذا المنهج في التربية يثير في الإنسان روح المسؤولية، ويجعله مستعدا للعمل وفق تلك الحقائق المبينة. وهذا المنهج هو الأسلوب الأمثل في التربية والتعليم. ويلفت سماحته إلى أن أسلوب التأديب في القرآن يهدف إلى التربية الروحية، فيعيد الإنسان إلى ذاته ويربي فيه روحه. فعندما يرضى الإنسان بالقليل من المتاع فيلفت نظره إلى ضآرة ما حصل عليه، ينتبه إلى الخسارة التي وقع فيها. وهذا تعليم وبيان للواقع وحقيقة الأمر، وتربية في الوقت نفسه، وتنمية للروح. وكأن الآية تقول إن المتوقع منك أيها المؤمن هو ترجيح الآخرة على الدنيا، ما كان يتوقع منك التثاقل في السعي في أمور الآخرة. ولو أن المسلمين المخاطبين بهذه الآية كانوا على حالة من الانسجام بين ما يعتقدون وما يفعلون لما خوطبوا بعبارة ما لكم. يتطرق الإمام إلى مبحث الدنيا والآخرة وقلة فوائد الدنيا بالقياس إلى ثواب الآخرة من خلال الآية، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهنا مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، ويوضح أن الهدف من مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا بما هي عليه من خصائص ومواصفات هو الوصول إلى الكمالات الممكنة، ونقلها من حالة الاستعداد والكمون إلى حالة الفعلية والظهور. كل الحياة الدنيا وما هو متاح فيها من إمكانيات ومقدرات ينبغي أن تصرف في سبيل تكامل إنسانية الإنسان، وعلى الإنسان أن يسعى للوصول إلى كماله الواقعي. وبعد الوصول إلى الكمال المتاح في الدنيا فإن محل الاستفادة من هذا الكمال ليس هنا بل في الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. ويشير الإمام إلى القدرة على إثبات فكرة المعاد ومسألة الآخرة والحياة بعد الموت، وشرح ذلك أن الإنسان عليه أن يبقى في حالة عمل ومكابدة دائمة إلى أن يلفظ النفس الأخير، وبعده ينبغي أن يكون ثمة عالم يستفيد فيه من نتائج كفاحه ونضاله في حياته التي انقضت. وبالتالي فإن الإنسان يعمل طوال العمر ليصل إلى تلك اللحظة التي هي بعينها الآخرة، حيث النعيم ووعد الله بالجنة. والمتاع والمنفعة القريبة هي ما يحصله الإنسان في مساره، ولكن المتاع الأكبر والمنفعة الأهم هي التي تنتظر الإنسان في نهاية مسيرته، وعليه أن يضحي ويكابد حتى يصل إلى المقصد الأهم. والخلاصة أن متاع الدنيا مهما كثر قليل، والمتاع الأكثر والأهم هو متاع الآخرة وما فيها حتى لو كان بعيدا. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا. موعد جديد في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله وحفظه.